الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى، وفقنا الله وإياكم لكل خير ورزقنا الإخلاص في العمل. ما زلنا في مبنى المعتزلة. قال المحقق الطوسي: كالحال والاستقبال، يعني كالحال كالعلم في الحال والعلم في المستقبل في الاستقبال. قلت لكم هاجس المعتزلة ما هو؟ العلامة الحلي هنا يشكل عليهم، يقول: فإذا علم الله تعالى أن زيدا سيوجد في زمان استقبالي ثم وجد في الحال، فإن زال العلم الأول وتجدد علم آخر لازم كونه تعالى محل للحوادث. تغير العلم، تغير الحلم يعني شيء يذهب وشيء يأتي، فيكون محل لما جاء. وإن لم يزل هذا العلم كان هو المطلوب. نعم، هذا كلام المعتزلة. فالله تعالى يعلم بالمستقبل ويعلمه في ظرفه الخاص حين تحققه، وهذا خطأ فاحش. نعم، العلم الحلي يتشنج من هذا المبنى. فإن العلم بأن الشيء سيوجد علم بالعدم الحالي والوجود في ثاني الحال. حد كيف؟ يعني الله تعالى يعلم بأن في هذه الظروف الموضوعية الحالية غير موجود، وهذا العلم صحيح مطابق للواقع، ويعلم بعلم آخر أنه سينوجد في ظرفه الاستقبالي، وهذا كله تابع لماذا؟ تابع لعلمه الذاتي، العلم الذاتي الذي لا يتغير أبدا. وإنما هذا علم فعلي. علم الفعل ما هو؟ هو نفس تحقق الأشياء. نعم، الكاشفية العلمية هي عين الأشياء. علمه كما يقول الأمير سلام الله عليه فعله. طبعا هنا العلم الفعلي وليس العلم الذاتي. فإن العلم بأن فإن العلم بأن الشيء سيوجد علم بالعدم الحالي والوجود في الثاني فثاني الحالي، يعني بعدما يتحقق في ظروفه اللائقة يكون العلم بالوجود يعني بالفعل. والعلم بأن الشيء موجود غير مشروط بالعدم الحالي أبدا، بل هو منافي له. نعم، فيستحيل اتحادهما، يعني اتحاد العلم قبل الإيجاد واتحاد العلم بعد الإيجاد. والوجه في حل الشبهة، يعني قد تقول العلم الحلي هذه المعضلة الكلامية التي تورط فيها المعتزلي. أنظر المعتزلي حر في الفكر، يثير المسائل وإن أخطأ في الكثير إلا أن يثير، يعني أحسن من النصوصيين كالأشاعرة والسلفية. نعم، يعني تقول العلم الحلي كيف نحل هذه المعضلة؟ والوجه في حل الشبهة المذكورة ما التزمه أبو الحسين هنا. أبو الحسين البصري كان من كبار علماء المعتزلة، ويرجع إليه كثيرا المحقق الطوسي والعلامة الحلي، ولكن أنا لم أرى كتبه، لم تطبع. نعم، ما التزمه أبو الحسين البصري هنا من أن الزائل هو التعلقات الحاصلة بين العلم والمعلوم، لا العلم نفسه. جميل هذا الكلام. نعم، من أن الزائل ما هو؟ هو التعلقات الحاصلة بين العلم والمعلوم لا العلم نفسه، يعني الذي، وهذه كذلك تبنها الغزالي في كتبه. مثلا أنا الآن عندي علم بزيد أنه في الغرفة الفلانية، ثم تغير زيد إلى المسجد للدراسة، ذهب من غرفته في المسكن إلى المسجد. يعني هل أنا كنت أعلم بزيد ثم تغير علمي بزيد في المسجد؟ لا، العلم كاشفية واحدة، الذي تغير هو النسبة. كانت النسبة إلى زيد في الغرفة، صارت النسبة إلى زيد في المسجد. أما العلم واحد، كاشفية كاشفية كاشفية. لكن إذا نظرنا إلى المتعلق، باعتبار المتعلق يتغير وليس العلم يتغير، يعني النسبة تتغير، النسبة إلى المتعلق. من جاء بهذا؟ هذا أبو حسين البصري. نعم. والوجه في حل الشبهة المذكورة ما التزمه أبو الحسين البصري هنا، يعني في هذا المطلب، من أن الزائل، يعني الزائل هو التعلقات الحاصلة، يعني نسبة علمي بزيد في الغرفة هو الذي تغير. ثم النسبة الجديدة جاءت ما هو في المسجد، أما العلم علم بزيد واحد. نعم. وبعبارة يعني عصرية، شروط الموضوعية تتغير ليس العلم، شروط الموضوعية تتغير وليس العلم هو الذي يتغير. نعم. من أن الزائل يعني الذي يذهب هو التعلقات الحاصلة بين العلم والمعلوم، المعلوم هنا المتعلق لا العلم نفسه، وسيأتي زيادة تحقيق في هذا الموضع إن شاء الله. نعم. نعم. يعني في المستقبل سيشير في هذا البحث، في بحث العلم، إلى هذه المسألة. وهذا المقاربة تبنها الغزالي كذلك. قال: ولا يعقل إلا مضافا فيقوى الإشكال مع الاتحاد. نعم. هنا يفكك المحقق الطوسي بين العلم والمعلوم، المعلوم بالذات. يعني عندنا خمس مراتب، خليني أبين هذه المسألة إنها جميلة. عندنا الوجود المطلق، هذه المرتبة الأولى. ثم هذا الوجود تعين بوجود نفسي، وجود النفس الإنسانية المرتبة الثانية. ثم هذا الوجود النفسي تأشرق بعلم، وهو الكيف المحسوس، عرض يعرض النفس، واقعية خارجية، مرحلة ثانية. المرحلة الرابعة، كلما كان هناك علم كان هناك متعلق، يعني محكي في أفق النفس، المعلوم بالذات، وهي الصور، صور والمفاهيم والمعقولات، هذا اسمه المعقول بالذات. ثم يوصلني إلى الواقع الخارجي، المعقول بالعرض. هذه المراتب لكل مرتبة حكم وأحكام، إذا خلطنا بينها نقع في الاشتباه الكبير معرفيا وعقديا. المحقق الطوسي يقول لا تشتبه، العلم واقعية خارجية عرض، والعرض لا كاشف ولا مكشوف، يجب أن يكون ضاء إضافة، علم، علم بماذا؟ التي تسمى الآن في علم الظاهرية في الغرب القصدية، يعني فيه شيء نتجه إليه، نقصده قصدية، نقصده intentionality، نقصده ما هو المعلوم بالذات الذي يوصلني إلى المعلوم بالعرض. خليني نقرب لك المسألة بمثال. مرآة، المرآة وجود أم عدم؟ تقول وجود، إذن هي تنتمي إلى الوجود العام، تنتمي إلى الوجود العام. خلينا الآن من هذه المرحلة نروح إلى الوجود الخاص، ماذا يسمى؟ الوجود المرآتي. ثم انعكاس التفاحة في الوجود المرآتي، تنظر إلى المرآة بما هي في صقع المرآة، هذا هو العلم، باعتبارها تفهمني التفاحة قبل الالتفات إلى التفاحة الخارجية. يعني بمجرد أبصر التفاحة في المرآة أفهم ماذا؟ حياتان أم أفهم تفاحة؟ تقول تفهم تفاحة سمعت الشيخ، هذا هو المعقول بالذات. ثم هذه التفاحة الخارجية، هذه التفاحة المرآتية تحيلني إلى التفاحة الخارجية، المعلوم بالعرض. مسألة تطبيقية رائعة جدا، سجلها وتباحث، تتجلى لك في أفق ذهنك تجليا جميلا. أقول، نعيد المتن. قال: ولا يعقل إلا مضافا، يعني العلم ذو إضافة، علم متعلق، العلم علم كاشفية، هذه الكاشفية تحتاج إلى مكشوف، متعلق، متعلق في أفق الذهن ومتعلق خارج الذهن. ولا يعقل إلا مضافا، ولا يعقل العلم إلا مضافا، فيقوى الإشكال مع الاتحاد. من يقول باتحاد العاقل والمعقول، كيف حللنا هذه الإشكالية، يعني هذه الثنائية علم ومتعلق العلم، علم ومعلوم بالذات. أقول أعلم أن العلم وإن كان من الكيفيات الحقيقية يعني واقعية خارجية، عرض القائمة بالنفس، كيف نفساني شأن من شؤونات النفس، فإنه لا يعقل إلا مضافا إلى الغير. قصدية، هنا القصدية، قصدية يعني نتجه نقصد شيئا، ما هو المتعلق المكشوف، أي في أفق الذهن، يسمى المعلوم بالذات. وهذا المعلوم بالذات يوصلنا إلى المعلوم بالعرض إلى الخارج. فإن العلم علم بالشيء، ما شاء الله، هذه القصدية، سبحان الله، هذه الذي انطلق منها هورسل، هذا الفيلسوف اليهودي الألماني، وأسس مدرسة تسمى الظاهراتية، وانتشرت في العالم، في العالم كله. فإن العلم علم بالشيء، يعني علم بالشيء يعني له متعلق، متعلق يعني نقصده، نقصد هذا المتعلق، ولا يعقل تجرده عن الإضافة. نعم، أبدا، ما عندنا عين بدون متعلق. يعني طبيعة العلم أينما يكون يحيلك إلى متعلقه، ولهذا تقول عالم بماذا. نعم، حتى أن بعضهم توهم أنه نفس الإضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم. نعم، وهذا مبنى الفخر الرازي. الفخر الرازي لا يؤمن بالمعلوم بالذات، العلم مباشرة علاقة بين العرض الكيف النفساني والواقع الخارجي. ولهذا يقول العلامة حسن زاد آملي شفاه الله، وهو الفخر الرازي وأتباعه، قال الفخر: لست أفتي أن العلم من أي مقولة إن لم يكن من مقولة الإضافة، انتهى. أو أقول لو سئل الفخر عن علمه بنفسه فيقول له: هل العلم حاصل لنفسك بذاتها أم لا؟ نعم، ثم أتبع أنت التعليق إذا كانت عندك التعليق. هذه المسألة رائعة جدا. ثم جاءوا وبحثوا ما هي العلاقة بين العلم والمتعلق، فتأسس باب من أروع الأبواب الفلسفية وكذلك المعرفية، وهو الوجود الذهني. الوجود الذهني، نعم، حتى أن بعضهم هو الفخر الرازي ومن اتبعه توهم أنه نفس الإضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم. المعلوم اكتب هنا المعلوم بالعرض الخارجي، ولم يثبت أمرا حقيقيا مغايرا للإضافة. إذا عرفت هذا فإن الإشكال يقوى مع الاتحاد، هكذا قاله المصنف رحمه الله. والذي يلوح منه، يعني ما يفهم من كلامه، يقوى الإشكال مع الاتحاد، من أنه أن العاقل والمعقول إذا كانا شيئا واحدا، يعني حقيقة واحدة، كما إذا عقل نفسه توجه الإشكال عليه بأنه يقال: أنتم قد جعلتم العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم. صحيح، وهذا لا يتأتى هنا لاستحالة اجتماع الأمثال. نعم، اجتماع الأمثال، نعم، يعني حقيقة واحدة، حقيقة واحدة، يعني إذا جاءت صورة تفاحية في أفق النفس الإنسانية، طبعا هي تخضع لقوانين النفس لا شك في ذلك، يعني ما تستطيع تلمسها أو تشم رائحتها أو تأكلها. لماذا؟ لأنها في النشأة الإدراكية، لا يمكن أن تكون على مبنى المشاء هي عين النفس حقيقة واحدة. لماذا؟ لأن نحن فككنا بين العلم والمتعلق. إذا تبنيتم أن العلم، أن العلم ذو إضافة، فيعني فيه مرتبة العلم ومرتبة المتعلق المعلوم به بالذات، فانتفى الاتحاد. إذا قلتم بالاتحاد انتفى المتعلق، مشكلة. نعم، ولهذا يقول: والذي يلوح منه أن العاقل والمعقول إذا كان شيئا واحدا، يعني إذا كان العاقل والمعقول شيئا واحدا، كما إذا عقل نفسه توجه الإشكال عليه بأن يقال: أنتم قد جعلتم العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم. وهذا لا يتأتى هنا لاستحالة اجتماع الأمثال، لا يمكن أن تكون صورة تفاحية هي الإنسان، الإنسان نفس صورة تفاحية نفس. ويقوى الإشكال باعتبار الإضافة، إذا الإضافة يعني القصدية إنما تعقل بين الشيئين لا بين الشيء الواحد ونفسه، فلا يتحقق علم الشيء بذاته. نعم، لاحظتم كيف؟ نعم. فأنت الآن تريد أن تعلم بنفسك، خلينا من العلم الحضوري. العلم الحضوري أن الشيء حاضر عندك، لا تكلم عن العلم المفاهيمي. أنت الحضور عندك، من هذا الحضور تستخرج تجرد مفهوم النفس كليا، تصدق على نفسك وعلى نفوس أخرى، فتعلم نفسك بالعلم الحصولي من خلال هذه الصورة. إذا كان الاتحاد كما تقولون، يعني الصورة هي النفس، فكيف تنعزل هذه الصورة مجردة عن النفس وتطال الجميع، ومنها تفهم النفس التي هي حاضرة عندك بالعلم الحضوري؟ يعني تدرك نفسك بعلمين، علم حضوري، علم وجودي، وعلم مفاهيمي. إذا كانت الصورة هي النفس، يعني اتحدت الصورة مفهوم النفس مع النفس، فكيف تجرد، لا تستطيع أن تجرد مفهوم النفس عن النفس، فينتفي العلم بالذات. ولهذا يقول ويقوى الإشكال، يعني يشتد باعتبار الإضافة. إذا الإضافة إنما تعقل بين الشيئين لا بين الشيء الواحد ونفسه، وكذلك فالتفريع فلا يتحقق علم الشيء بذاته، لأن العلم بالنفس يحتاج إلى مرتبتين، مرتبة النفس كوجود ومرتبة النفس كإدراك في أفق النفس. من خلال هذا الإدراك أفهم النفس بالعلم الحصولي، وإن كان عندي علم بالعلم الحضوري. نعم. والجواب عن الأول أن العلم إنما يستدعي الصورة لو كان العالم عالما بغيره، أما عالم بذاته فإن ذاته يكفي في علمه من غير احتياج إلى صورة أخرى. نعم. لا شيخنا العزيز، العلم الحضوري هنا خلط بين العلم الوجودي والعلم المفاهيمي. أنت تفهم نفسك، تقول مفهوم النفس، تطال جميع النفوس اشتراك معنوي، من مصادقها نفسك، فتحتاج إلى صورة في عالم الإدراك. لا معنى للعلم الحصولي بدون صورة. نعم، تأمل في الجواب. والجواب عن الأول أن العلم إنما يستدعي الصورة لو كان العالم عالما بغيره. نعم، في دائرة الغير، يعني الآيات الأفقية نحتاج إلى صورة تستقر في أفق النفس، أما عالم ذاته يعني في دائرة الأنفس فإن ذاته تكفي في علمه من غير احتياج إلى صورة أخرى. يعني إذا كان يقصد العلماء الحلي أن من ذاتي أستخرج الصورة المفهومية، كلام صحيح، ما نحتاج إلى شروط أخرى. أما إذا أراد أن من هذا البيان أن علمي بالنفس فقط علم وجودي، يعني علم حضوري شهودي بدون ما عندي علم حصولي بنفسي، هذا خطأ. وعن الثاني أن العاقل من حيث أنه عاقل مغاير له من حيث أنه معقول. نعم، يعني مرتبة العاقل كنفس عاقلة والمعقول يعني المتعلق يختلف، فأمكن تحقق الإضافة. نعم، إذن قلت لكم العلم ذو إضافة، يعني في قصدية، ما معنى قصدية؟ يعني أنت من العلم تقصد المعلوم بالذات، ومن المعلوم بالذات تقصد الواقع الخارجي، القصدية يعني الإضافة. نعم. ولأن العالم هو الشخص والمعلوم هو الماهية الكلية. جميل، لماذا لم تطبقه على النفس أيها العلامة الحلي؟ ولأن العالم هو الشخص، يعني حقيقة شخصية، لكن المعلوم بالذات دائما كلية، معلومات كلية تصدق على كثيرين. معنى العلم عرض، والعرض واقعية خارجية مشخصة، إذن هنا يفكك بين العلم كواقعية خارجية ومتعلق العلم وهي الكليات والمعقولات. جدا كلام فاخر، إلا أني أشكل على العلم الحلي هذه القاعدة، لماذا لا تطبقها على علم الإنسان بنفسه بالعلم الحصولي؟ العلم بالنفس بالعلم الشهودي والوجودي والحضوري جزئي، أنا أشاهد نفسي الآن ثم أترقى من هذا العلم الشهودي الجزئي إلى مفهوم كلي هو مفهوم النفس. من مصادق هذا المفهوم؟ نفسي أنا، هذا مفهوم النفس كلي. نعم. ولأن العالم هو الشخص واقعية خارجية، وعلمه كذلك شخصي، عرض كيف نفساني. والمعلوم اكتب هنا متعلق العلم، يعني المعلوم بالذات. نعم. وهو الماهية الكلية، والماهية الخارجية المعلوم بالعرض شخصي كذلك. نعم. وهذان رديئان، يعني العلماء الحلي لا يقبل الجوابين. أما الأول فلأن المغايرة بين العاقل من حيث أنه عاقل والمعقول من حيث أنه معقول متوقف على التعقل. نعم، بدون تعقل لا يكون متعلق. نعم. فلو جعلنا التعقل متوقفا على هذا النوع من التغاير ضار. نعم. وأما الثاني فلأن العالم ها هنا يكون عالما بجزئه وليس البحث فيه. نعم. المهم العلماء الحلي لا يقبل هذا الجواب. السبب ما هو؟ السبب لم يكن الوجود الذهني بذلك الوضوح. متى اتضح الوجود الذهني بجميع حيثياته؟ لما علق القشجي على التجريد، تجريد للمحقق الطوسي، يعني هذا المتن غير الشرح. يعني إشكالية كبيرة جدا. تخيل أنت الآن عندك تفاحة حمراء فتدرك الإحمرار على مستوى ذهنك، في أفق ذهنك. الإحمرار في أفق ذهنك ماذا يكون؟ كيف نفساني. وهنا كيف محسوس، كم مقولة، كيف محسوس، يعني لون الأحمر كيف محسوس. وفي الذهن يصير، في النفس يصير كيف النفسانيين، فحقيقة واحدة درجت تحت مقولتين وهو مستحيل. يعني حقيقة واحدة هي حقيقة مشكل. نعم، مشكل. كيف نعالج هذه المشكلة؟ هنا بدأت إشكاليات الوجود الذهني. فجاء القشجي أعطى مقاربة جدا جميلة لكنها ليست كاملة، ناقصة. وجاء صدر المتألين وأبدع في حل الإشكالية نهائيا. نعم. الشيخ حسن زاده أمولي له رسالة اسمها الوجود الظلي، نفيسة جدا، تعالج كل هذه الإشكاليات في الوجود الذهني. إذن لباب المطلب ما هو؟ لباب المطلب انظروا كيف، تأملوا كيف. أنا وجود نفسي، من مراتب هذه الوجود النفسي مرتبة الإدراك، يعني التعقل. فالوجود الخارجي له خاصية بنيوية. ما هي الخاصية البنيوية للوجود الخارجي؟ أنه يتعقل، يتعقل. ولهذا الإنسان يتحرك في ربوع الأرض ويتعقل الأشياء. تقول لماذا يتعقل السمك، الشمس، البقر، الماء، الذهب، الفضة، الوديان، الأشجار، أنواع من أنواع الحيوانات؟ لأن الوجود في كل مرتبة كان طبيعته أنه يتعقل. يعني ماذا؟ يعني يحضر في أفق ذهنك. ثم ندرس هذا الحضور كيف؟ حضور علمي كيف نفساني واقعية خارجية ولها متعلق كلي معلوم بالذات، هو الذي يوصلني إلى ذلك الوجود الذي من طبيعته التعقل. وبعبارة أخرى الوجودات الخارجية تنعكس في أفق النفس بشكل هذه الصور الكلية. نعم. ولكن لها ملاك، ما هو؟ أن تكون عالم هذه النفس، يعني لها كيف نفساني. نعم. أقول وهو عرض لوجود حده فيه. تقول العلم من أي سنخ؟ تقول هو ليس بجوهر فهو عرض. لماذا؟ لأن حد العرض ينطبق عليه. كيف نفساني، كيف نفساني من مقولة العرض، ويتكي على النفس. في الذات الإلهية لما عنده أعراض وما هو ليس بجوهر وليس بعرض، هناك يقول علم من سنخ الوجود. ثم صدر المتألين جاء قال لماذا جعلتم هذا الله في الله تعالى؟ هذه خاصية للوجود، خاصية للوجود، ليس خاصية لله تعالى بما وإله، يعني خاصية للوجود لأن الله تعالى وجود عنده هذه الخاصية. فالعلم يكون من صنخ الوجود وليس من صنخ الماهيات، فلا يكون كيف النفسانين، فخرج البحث إلى جهة أخرى خارقة للعادة، العلم نحو وجود لا عرض ولا جوهر. قال وهو عرض لوجود حده فيه. نعم، أقول ذهب المحققون إلى أن العلم من مقولة العرض عرض، وأكثر الناس كذلك، يعني الكثير تبنى أن النفس كيف نفساني، وأكثر الناس كذلك يعني تبنوا أنه عرض في العلم بالعرض، واختلفوا في العلم بالجوهر. فالذين قالوا أن العلم إضافة بين العالم والمعلوم قالوا إنه عرض أيضا، يعني الجوهر شيء ولكن علمي بالجوهر عرض، فرق بين المتعلق والعلم. والذين قالوا أن العلم صورة اختلفوا، فقال بعضهم إنه جوهر لأن حده صادق عليه، إذا الصورة الذهنية ما هي إذا وجدت في الأعيان كانت لها في موضوع، وهذا معنى الجوهر. أنا أعلم مثلا بالحديد جوهر، خلينا من خصوصيات الحديث العرض، كونه يتمدد بالحرارة لونه كذا، لا الحديد كجوهر حل في أفق ذهني، إنما هي محفوظة فيكون في الذهن جوهر. وبعد كيف نفساني، فصار الحديد من جهة ينتمي إلى الجوهر وإلى الكيف النفساني، هنا جاءت إشكالية الوجود الذهني من هذه الإثارات. نعم، والمحققون قالوا إنه عرض أيضا لوجود حد العرض فيه، فإنه موجود حال في النفس كيف نفساني لا كجزء منها، وهذا معنى العرض. واستدلال القائلين بأنه جوهر خطأ، أين يبين؟ يبين في الوجود الذهني. نعم، فالوجود الذهني هنا أدمج في العلم عند المتأخرين، يعني بعد صدر المتأخرين، العلم وغير الوجود الذهني، العلم باب والوجود الذهني باب، انفصل الوجود الذهني عن العلم. هنا يعني في زمان العلم الحلي والمحقق الطوسي لا زال الوجود الذهني في دائرة العلم. نعم، ولهذا لم تتضح المسألة ذلك الاتضاح الجيد. نعم نعم، واستدلال القائلين بأنه جوهر خطأ، لأن الصورة الذهنية يمتنع وجودها في الخارج، وإنما الموجود ما هي مثال له، يعني ليس لنا الجوهر الحقيقي، عندنا الجوهر في أفق النفس، الجوهر الذي تترتب عليه الأثار قائم بالنفس له الأثار، هذا غير موجود في الدين، ماهيته بدون أثارها، يعني مثاله، يعني صورة في نشأة النفس، فتفقد خصوصيات الجوهر الحقيقي هناك، فتنسجم تمام الانسجام مع الكيف النفساني، كيف هذا في الوجود الذهني، هنا لم يتطرق إليه لا المحقق الطوسي ولا العلامة الحلي، لأن باب الوجود الذهني لم ينفصل كباب مستقل، الآن لا، مفصول ورائع جدا، جميل جدا، من أروع البحوث العلمية هو الوجود الذهني، يعني دراسة المعلوم بالذات، ليس العلم، معلوم بالذات القصدية. المسألة الرابعة عشر في أقسام العلم يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.